أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث اقتضاء الحرمة للبطلان. بعبارة ثانية، ما هي العلاقة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ الحرمة حكم تكليفي، يحرم شرب الخمر، تجب الصلاة. البطلان حكم وضعي، ومعناه إذا في العبادة يعني عدم إجزاء العبادة. شنو يعني معنى عدم إجزاء العبادة؟ يعني لابد إما من إعادتها أو قضائها. فمثلا لو قلنا أن الصلاة في الأرض المغصوبة يوجب بطلان الصلاة، فإذا واحد اكتشف ورا ما كمل صلاته أن الأرض مغصوبة، بناء على أن الصلاة في الأرض المغصوبة موجب لبطلان الصلاة، اكتشف أنه صلى شنو؟ بالأرض المغصوبة. خص صلاة بالأرض المغصوبة حرام، واقتضاء الحرمة للبطلان، وهاي قضية عبادية الصلاة، فيعني لا تجزئ. فإذا في الوقت يعيد، وإذا خارج الوقت يقضي. زين، هاي الحرمة تقتضي البطلان في العبادة. في المعاملة شلون؟ يعني معناه أن المعاملة ليست صحيحة، كما في المعاملة الربوية. يعني إذا بعت أو اشتريت بسبب مال ربوي، فنقول المعاملة باطلة. يعني شنو؟ لا نقل ولا انتقال، لا أنا المشتري أملك ولا البايع يملك. هنا عندنا سؤال، هل التحريم في العبادة يستلزم البطلان؟ بمعنى أن الأمر الشرعي للصلاة صلي لا يشمل الصلاة في الأرض المغصوبة؟ وهل معنى ذلك أن المعاملة يستلزم عدم صحتها؟ هو هذا البحث اللي يريد شنو نبحثه ونتحدث عنه. تحريم العبادة يستلزم بطلانها لوجهين، قالوا. شنو هن الوجهين؟ الأول إن تحريم الصلاة في الأرض المغصوبة يعني عدم شمول الأمر لها، الامتناع اجتماع الأمر والنهي على واحد، وتقدم هذا في بحث امتناع اجتماع الأمر والنهي. ومع عدم شمول الأمر لها لأنها أرض مغصوبة ومنهي عنها، فما يصير هم منهي عن الصلاة وهم مأمور بمن؟ بالصلاة. منهي عن الصلاة ليش؟ لأن أرض مغصوبة. ومع عدم شمول الأمر لها لا تجزي. خو إن قلت أكو ملاك موجود وفيه مصلحة وهو ملاك الصلاة، فيمكن أن أمتثل ذاك الملاك وأجيب الملاك. قلت لا يوجد كاشف عن الملاك سوى شنو؟ الأمر الدال عليه، والأمر الدال عليه معارض بمن؟ بالنهي الدال على يمن؟ على حرمة الغصبية. تمام. الوجه الثاني، العبادة المأمور بها بعد معارضتها بالنهي تصير مبغوضة للمولى. الشارع المقدس يبغض الغصبية ولا يمكن التقرب بالمبغوض، وهذا خاص، هذا الدليل الثاني، خاص بالعباديات. أما إذا كانت شنو؟ توصليات، فلو بنينا على الدليل الثاني وقلنا الدليل الأول ما يتم، هذا خاص بمن؟ فقط بالعباديات. التوصليات لا ما يشملها النهي، وبالتالي يمكن الحكم بمن؟ بإجزائها وصحتها. هذا فيما يرتبط باقتضاء الحرمة للبطلان في العبادات. الآن نجي إلى اقتضاء الحرمة للبطلان في المعاملات. شنو في المعاملات؟ المعاملة تطلق ويراد بها أحد شيئين. مرة نريد بالمعاملة السبب، يعني نفس العقد اللي أجري بيني وبين المشتري، ومرة يقصد به المسبب، يعني النتيجة، يعني الملكية. فلما أقول معاملة يعني أقول ملكيتي لما اشتريته، أو ملكية المشتري لما بعته، ومرة لا أقصد به العقد بين الطرفين، فالمعاملة تطلق ويراد بها السبب تارة، والمعاملة تطلق ويراد بها المسبب تارة. فإذا إجاني نهي لا تبيع يوم الجمعة، هذا نهي، حرمة البيع يوم الجمعة، فهل يدل النهي في المعاملة على الصحة على الفساد؟ لا يدل على شيء. إجوا قالوا المعاملة بمعنى السبب، فإن حرمة السبب كما شنو في حرمة الظهار أو كراهة الطلاق. يقول لا يوجد ملازمة بين حرمة الظهار أو كراهة الطلاق وبطلانه، فالطلاق مكروه، ولكن لو وقع يقع أو لا يقع؟ يقع، ماكو إشكال. فإذا لا ملازمة بين كراهته وبطلانه، ولا ملازمة بين حرمة الظهار ووقوعه صحيحا. الظهار محرم، رجل يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، حرام، حرمة الظهار. ولكن لو قاله هل أم زوجته تكون عليه محرمة؟ إيه نعم، لا يجوز له أن يقاربها بالشروط المذكورة في باب الظهار. فإذن وإن كان محرما إلا إنه لا يدل على البطلان، هذا بمعنى السبب. بمعنى المسبب يعني الملكية، مو قالوا بالبطلان، لا قالوا بالعكس، أن النهي عن المعاملة بمعنى المسبب يدل على الصحة مو يدل على البطلان. فالنهي عن المعاملة مو يدل على الفساد في المسبب، يدل على الصحة في المسبب. شلون؟ قالوا لأن النهي يكشف عن القدرة عليه. فلما اجى النبي صلى الله عليه وآله واجى المشرع عز وجل قال الظهار حرام، هذا معناه أنت قادر عليه لو مو قادر عليه؟ قادر عليه. فإذا كنت قادر عليه القدرة تكشف عن جوازه، النهي يكشف عن جوازه، لأنه يستحيل أن يتعلق النهي شنو بغير المقدور، وإذا كان مقدورا كان صحيحا. ولكن ننبه إلى شيء مهم، إن النهي أو الحرمة التي سبقت وقلنا أنها في العبادة أقيم عليها دليلين على البطلان، أو في المعاملة لا ملازمة بل تكشف عن الصحة فيما إذا كان شنو مسببا، هذا في غير النهي الإرشادي، لأن النهي تارة يكون تكليفيا كما في العبادات والمعاملات اللي تقدم، وتارة النهي شي يكون إرشاديا، إرشاد إلى ماذا؟ إرشاد إلى الجزئية، إرشاد إلى الشرطية، إرشاد إلى المانعية. النهي إذا دل على الإرشاد، جزئية كانت، مانعية كانت، شرطية كانت، يدل على البطلان. كما لو قال لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، يدل على من؟ على المانعية ويفيد البطلان. ما لا يؤكل لحمه، الجلد مال الحيوانات اللي لا يؤكل لحمها لا تصلي به. فإذا صليت به نقول لك صلاتك باطلة. ليش؟ لأنه مانع من الصلاة. لا تبع بدون كيل، شرطية، فإذا بعت بدون كيل باطل البيع. وهذه الأقسام لا إشكال في أنها تفيد البطلان. إذن في الشرطية والجزئية والمانعية النهي يدل على البطلان، في العبادة عندنا دليلين إذا ارتضيناهن، في المعاملة لا يدل على البطلان لعدم الملازمة، وفي المسبب يدل على الصحة. خنطبق العبارة. اقتضاء الحرمة للبطلان، الحرمة حكم تكليفي والبطلان حكم وضعي، قد توصف به، توصف بمن؟ توصف بالبطلان. ايش توصف؟ توصف به العبادة، وقد توصف به بالبطلان المعاملة، ويراد ببطلان العبادة، ما شنو معنى البطلان في العبادة؟ ويراد ببطلان العبادة أنها غير مجزئة. ها هذا معنى البطلان في من؟ في العبادة، أنها غير مجزئة ولا بد من إعادتها أو قضائها. ويراد ببطلان المعاملة أنها غير مؤثرة ولا يترتب عليها مضمونها، يعني النقل والانتقال. وقد وقع الكلام في أن التحريم هل يستلزم البطلان أو لا؟ نجي نقسم، أما تحريم العبادة فيستلزم بطلانها، وذلك أولا لدليلين. أولا فلأن تحريمها، يعني شنو معنى تحريمها؟ عدم شمول الأمر المولوي لها للعبادة، لامتناع اجتماع الأمر والنهي على من يقول به على ما تقدم. ومع عدم شموله الأمر لها لا تكون مجزية ولا يسقط بها الأمر، وهو معنى البطلان. إن قلت إن الأمر غير شامل، إن الأمر غير شامل للملاك، ولعل ملاك الوجوب مشمول إلمن للعبادة أقدر أمتثلها، ولكن لعل ملاك الوجوب شامل لها، وإذا كانت واجدة للملاك هاي العبادة لها للعبادة، وإذا كانت واجدة للملاك ومستوفية له فلا يسقط الأمر بها. إن قلت ذلك يعني أروح أمتثل الملاك، قلت بعد عدم شمول الأمر لها، يعني الخطاب، لا دليل على شمول الملاك، ما عندي دليل غير الخطاب، لأن الملاك إنما يعرف من ناحية الأمر، يعني من ناحية الخطاب الدال عليه. وهذا البيان، هذا الدليل اللي هو تحريم عدم شمول الأمر، وهذا البيان كما يأتي في العبادة المحرمة يأتي أيضا في كل مصداق لطبيعة مأمور بها، سواء كان الأمر تعبديا أو توصلي. بخلاف الدليل الثاني يجري بيه، من قلنا يجري بالعباديات وما يجري بالتوصليات. وأما ثانيا فلأننا نفترض مثلا أن الملاك موجود في تلك العبادة المحرمة، ولكنها ما دامت محرمة ومبغوضة، وحيث لا يتقرب بالمبغوض فلا يمكن التقرب بها بالعبادة نحوه، نحو الله تعالى. ومعه ومع عدم إمكان التقرب بالعبادة المبغوضة لا تقع عبادة تصح وتجزئ عن الأمر. وهذا البيان يختص بمن؟ بالعبادات، ولا يجري في غيرها، يعني في من؟ في التوصليات. ليش؟ لأنه في التوصلي يمكن التقرب بالمبغوض، أصلا ماكو قربة بالتوصلي، فيمكن أن تأتي بالمبغوض. وأما في المعاملة، جينا للمعاملة، وأما تحريم المعاملة فتارة يراد بالمعاملة تحريم السبب المعاملي، العقد الذي يمارسه المتعاملان، وهو الإيجاب والقبول، العقد هذا. وأخرى يراد بالمعاملة المسبب، النتيجة، أي الملكية، التمليك الحاصل نتيجة لذلك، نتيجة للعقد. ففي الحالة الأولى سبب لا يستلزم تحريم السبب بطلانه المعاملة وعدم الحكم بنفوذه، يعني السبب، فلا يستلزم تحريم السبب بطلان السبب، يعني المعاملة بمعنى السبب، وعدم الحكم بنفوذه، يعني نفوذ المعاملة بمعنى السبب، كما لا يستلزم صحته ونفوذه. ولا يأبى العقل عن أن يكون صدور شيء من المكلف مبغوضا للمولى، ولكنه إذا صدر صحيح، مثل من؟ مثل الظهار، مضربنا مثال، ولكنه إذا صدر الظهار ترتب عليه بحكم الشارع أثره الخاص به، وهو المظاهرة وحرمة المرأة، كما في الظهار فإنه محرم ولكنه نافذ ويترتب عليه الأثار. وفي الحالة الثانية المسبب، قد يقال أن التحريم المذكور مو يستلزم البطلان، بالعكس يستلزم الصحة. ليش؟ لأن التحريم لا يتعلق إلا بالمقدور، وما دام مقدورا فهو صحيح، ولا يكون المسبب مقدورا إلا إذا كان السبب نافذا، يعني صحيحا. فتحريم المسبب يستلزم نفوذ السبب وصحة المعاملة. وينبغي التنبيه على أن النهي في موارد العبادات والمعاملات كثيرا ما يستعمل لا لإفادة التحريم بل للإرشاد، بل لإفادة مانعية متعلق النهي. البكاء مانع من الصلاة مثلا، غير البكاء على أهل البيت عليهم السلام، أو شرطية كما يشترط في الصلاة مثلا الطهارة، أو شرطية نقيض الشيء عدم البكاء. وفي مثل ذلك لا إشكال في أنه يدل على البطلان في المانعية أو شرطية النقيض، كما في لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه الدال على مانعية لبس ما هو مأخوذ مما لا يؤكل لحمه، أو لا تبع بدون كيل الدال على شرطية الكيل ونحو ذلك، ودلالته على البطلان باعتباره إرشادا إلى المانعية أو الشرطية. ومن الواضح أن المركب يختل بوجود المانع، يعني ما يصير صحيح، أو فقدان الشرطي المشروط عدم عند عدم شرطه، ولا علاقة لذلك باستلزام الحرمة التكليفي إلا البطلان. وصل بنا الكلام إلى بحث مسقطات الحكم الشرعي. متى يسقط الحكم الشرعي؟ يسقط الحكم الشرعي سواء كان وجوب أو حرمة أو كراهة أو استحباب أو أي حكم من الأحكام التكليفية بأشكال متعددة، منها بالامتثال. فالحكم الشرعي يسقط بامتثاله، أو بالعصيان فالحكم الشرعي يسقط بعصيانه. نعم، أكو خلاف هل أن الذي يسقط أصل الحكم الجعل كما هو رأي المشهور، أو أن الذي يسقط هو المحركية والفعلية وليس الجعل كما هو المصنف. هذا بحث يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في الحلقة الثالثة. هذني طريقين لإسقاط الحكم، الامتثال والعصيان. فإذا واحد عصى وما صلى صلاة الصبح، قاعد الآن طلعت الشمس، نقول له أنت عاصي، سقطت الصلاة؟ نعم سقطت. وجوب القضاء ذاك شيء ثاني ما لنا علاقة به. ثلاثة، ما يجعله الشارع مسقطا يسقط الحكم، مثل من؟ خصال الكفارة. ثلاثة، إذا واحد ايش سوى؟ الصدق، بعد واجب عليه الصوم؟ لا، فالتصدق يسقط الصوم، فإذا تصدق المكلف سقط الصوم. هاي ثلاثة. أربعة، امتثال الأمر الاضطراري، مثل من؟ مثل التيمم، إذا تيممنا بدل عن الوضوء على تفصيل مذكور في الفقه فشنو؟ يسقط لو ما يسقط؟ هنا أنا إجوا وقالوا أكو تفاصيل لازم تلتفتوا لها، شلون الأمر الاضطراري يسقط الأمر الاختياري. طبعا وعدهم بحث مفصل شلون الأمر شنو الظاهري يسقط الواقعي، وهذا هم بحث مفصل راح يجي إن شاء الله في الحلقة الثالثة. هسه نجي المن للأمر الاضطراري. حالة من هين في الأمر الاضطراري أن يكون دليل الاضطرار خاص بمن يستمر عجزه، فاللي يستمر عجزه إلى نهاية الوقت أو قبل نهاية الوقت نقول له الاضطراري ماشي وياك. أما اللي تتجدد قدرته في الأثناء وما يستمر عجزه نقول له عيد صلاتك، أنت صليت بالتيمم مع إمكان الوضوء فعيد الصلاة. ومرة يكون دليل الاضطرار مطلقا، يقول أنت تيمم على سبيل الفرض مثلا، سواء وجدت الماء أو لم تجد الماء، المهم لما تريد تصلي ماكو ماي، ورا ما صليت وكملت بعد مطلقا الدليل شي يسموه مطلق. فيصير التكليف على هذا القول مخير بينه فردين يعبرون عنه متباينين. شنو الفردين؟ الاتيان بالاضطرار اول الوقت شو يسوي؟ يسقط الخطاب. والحاله الثانيه الانتظار الى اخر الوقت والاتيان بالاختياري، فهذان فردان متباينان، اضطرار اول الوقت فقط، والثاني انتظار لاخر الوقت فقط، فاذا فردان متباينان، والدوران بين المتباينين يختار به المكلف أيهما وأيهما يأخذ به يسقط التكليف. هذا إذا قلنا شنو؟ أن الدوران بين المتباينين. أما إذا قلنا أن الدوران بين الأقل والأكثر كما سيأتي تفصيله في الحلقة الثالثة إن شاء الله تعالى، المصنف يقول هنا أنا بعد ما من حقك شنو، لأن بين الأقل الأكثر كما سيأتي أيضا الإشارة إليه في الأصول العملية دائما الأقل مطلوب والأكثر شنو براءة. فإذا ما يصير شنو تخيير بينهما، لأن الأقل دائما هو المطلوب. فشلون يصير هذا التخيير؟ يقول بأن يجمع بين الاضطرار أول الوقت والاختيار في آخر الوقت، هاي الفرد الأول، وبين الانتظار للاختيار خارج الوقت، وهذا تخيير بين الأقل والأكثر، وهو غير معقول لأن الأكثر دائما متروك ابتداء. ففي هذه الحالة، الحالة الثانية، الإطلاق لابد أن نلاحظ به شنو؟ أن الفرد المجزئ هو الفرد دائما الأقل، والأكثر يجوز تركه. تفصيل الكلام المصنف يقول هذا المطلب دقيق يحتاج إلى تفصيل كثير، نرجئه إلى الحلقة الثالثة. خنطبق العبارة. مسقطات الحكم، يسقط الحكم بالوجوب، يعني الحكم اللي واجب بالوجوب، مو يسقط بالوجوب، لا، الحكم الواجب وغيره، يعني المحرم أو المكروه أو المستحب، يسقط بيش بعدة أمور، منها الإتيان بمتعلقه الامتثال يعني، ومنها عصيانه، وهذان الأمران ليسا قيدين في الحكم المجعول، يعني الإتيان به والعصيان، وإنما تنتهي بهما فاعلية هذا الحكم ومحركية هذا. اللي قلت أكو فارق بين رأي المشهور ورأي المصنف، هل الساقط الجعل مقيد بهما أو الفعلية، وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله في الحلقة الثالثة. ومنها الإتيان بكل فعل جعله الشارع مسقطا للوجوب بأن أخذ عدمه قيدا في بقاء المجعول، في بقاء الوجوب المجعول. شنو هو هذا؟ اللي خصال الكفارة، التصدق موجب لسقوط الصومي، أخذه الشارع قيدا في بقاء المجعول. الحالة الرابعة، ومنها امتثال الأمر الاضطراري، فإنه مجزئ عن الأمر الواقعي الأولي في بعض الحالات، وتفصيل ذلك أنه إذا وجبت الصلاة مع القيام وتعذر القيام على المكلف أو التيمم، فأمر الشارع أمرا اضطراريا بالصلاة من جلوس، فلذلك صورتان، أن يفرض اختصاص الأمر الاضطراري بمن يستمر عجزه عن القيام طيلة الوقت، نقول له أنت عاجز دائما، يقول إيه، نقول له يلا صلي، وثانيا أن يفرض شموله لكل من كان عاجزا أول أو آخر عند إرادة الصلاة، سواء تجددت له القدرة بعد ذلك أو لا. ففي الصورة الأولى لو صلى المكلف العاجز جالسا في أول الوقت وتجددت له القدرة على القيام قبل خروج الوقت وجبت عليه الإعادة، لأن الأمر ليس مطلقا، لأن الأمر الواقع الأولي بالصلاة قائما يشمله بمقتضى إطلاق دليله، وما أتى به لا موجب للاكتفاء به. وأما في الصورة الثانية فلا تجب الإعادة على من صلى جالسا في أول الوقت ثم تجددت له القدرة قبل خروج الوقت، وذلك لأن صلاة الجالس التي أداها قد تعلق بها الأمر حسب الفرض من البداية، وهذا الأمر ليس تعينيا. ليش؟ لأنه لو لم يصلي من جلوس في أول الوقت وصلى من قيام في آخر الوقت لكفاه ذلك بلا إشكال. فإذن أمر تخييري، ولكن تخيير بين من؟ بين المتباينين، بين الصلاة الاضطرارية في حال العجز والصلاة الاختيارية في حال القدرة، وهما أمران متباينان. ولو وجبت الإعادة لكان معنى هذا أن لا تخير، ولكن معنى هذا أن لا تخير، والتخير لا يكون بين هذه الصلاة وتلك، بل إما بين أن يجمع بين الصلاتين وبين أن ينتظر ويقتصر على الصلاة الاختيارية، وهذا تخير بين الأقل والأكثر. وهذا كنا شنو ما له معنى، لأن دائما الأكثر متروك. وهو غير معقول كما تقدم، وسيأتي أيضا تفصيل في الأصول العملية. وبهذا يثبت أن الأمر الاضطراري في الصورة الثانية يقتضي كون امتثاله مجزيا عن الأمر الواقع الاختياري، وتعرف بذلك ثمرة البحث في امتناع التخيير بين الأقل والأكثر على ما يأتي تفصيله في الأصول العملية. إمكان النسخ وتصويره يأتي الكلام عنه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.